بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنا اليوم بإذن الله تعالى موقفا عظيما من مواقف السيرة النبوية ومن الهدي النبوي الكريم الذي نريد أن نستلهم منه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وتوجيه الله تعالى له وعنايته به، وهو ما تشير إليه سورة التحريم في قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذه الآية وما بعدها نتدرسها بإذن الله تعالى في ضوء قصة التحريم، لعلنا قبل أن نبدأ نستفتح بآيات منها. عبد الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه السورة، سورة التحريم، الحقيقة هي تعطينا تربية ربانية للبيت النبوي. نحن هنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، ومن الأسوة أن يكون بيته وأزواجه أسوة، كما تدرسنا قبل في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هنا الله تعالى يربي هذا البيت، البيت النبوي، ويربيه حتى يكون أسوة لغيره من بيوت المؤمنين والمسلمين. ولهذا جاء بعدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. انتقل من البيت النبوي إلى البيت، بيت المؤمنين، بيوت المؤمنين. طيب، في هذه السورة يعني نزولها بسبب قصتين. القصة الأولى هي تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ماريا على نفسه، إذ أن القصة باختصار أن ماريا رضي الله تعالى عنها
تحريم العسل،
تحريم ماريا أولا ثم تحريم العسل. أما تحريم ماريا وهو أنه عليه الصلاة والسلام أتاها في يوم حفصة في فراشها، وكانت حفصة كانت ذاهبة إلى أهلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا في بيتها، فجاءت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، فانتظرت، ليس لها أن تخرج تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيتها احتراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أفي بيتي وعلى فراشي يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من رقته ولينه وحسن خلقه مع زوجاته وابتغائه مرضاتهن من غير معصية الله، قال أسر إليها بأن يرضيها بأن يحرمها على نفسه،
حرم ماريا،
ماريا على نفسه، فرضيت بذلك. فأسرت حفصة، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تخبر أحدا، فأخبرت عائشة، وكانت عائشة وحفصة كانت حزب، وأم سلمة رضي الله تعالى وزينب، زينب وغيرها حزبا آخر، يعني النساء النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين. فمن يعني المرأة لا تملك نفسها، وهذا يدل على أن المرأة يعني قد تحدث بالخبر، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاعت أن تكتم الخبر، فحدثت به وأسرت به إلى عائشة. فأنزل الله تعالى هذه الآية في قوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. القصة الثانية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أزواجه كل يوم، وكان يمر على زينب فيطعم عندها عسلا كل يوم، فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها في طول مكوثه عند زينب، لأنه كان يطيل المكوث وكان يطعم عسلا، فعلمت عن ذلك فرضي الله تعالى عنها شابة صغيرة، فدبرت حيلة لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم من طول بقائه عند زينب رضي الله تعالى عنها. فتآمرت ورتبت مع حفصة وسودة بأن كل واحدة منهن إذا أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زينب تقول إني أجد فيك رائحة المغافير، رائحة غير طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة الطيبة، كان يكره أن يكون على رائحة غير طيبة، لأنه ينطق بالوحي ويتلقى الوحي ويلاقي أصحابه. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن العسل، حرم على نفسه العسل. فأنزل الله تعالى أيضا هذه الآية، أول السورة فيها تحريم ماريا، والثانية فيها تحريم
العسل.
فجاءتا كلاهما في مضامين السورة. المفسرون اختلفوا فيها طبعا أيهما القصة، هل هي قصة ماريا أو قصة العسل. ابن عاشور رحمه الله تعالى جمع بينهما أن السورة فيهما جميعا. طيب، دعونا نتأمل في الهدي النبوي، في البيت النبوي، كيف رباه الله تعالى. قال الله تعالى يا أيها النبي، نحن قلنا أن
إذا جاءت بها يا النبي، نعم، فهي في الأمور الاجتماعية،
في أمور التربية، في أمور التربية، في أمور التربية والأمور الاجتماعية. قال لما تحرم ما أحل الله لك، هو طبعا لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم شرع، وإنما حرمه تحريم تمنع إنه ما يطعم، مثل ما يقول أنا خلاص ما نبقى أكل والله الفواكه أو ما نبقى كذا، ليس تحريما شرعيا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه ما أحله الله، وإنما منع نفسه مما أحله الله له. تبتغي مرضات أزواجك، ماذا تلحظون من قول تبتغي مرضات أزواجك؟
هنا صراحة يا شيخ نلاحظ دقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطف تعامله مع زوجاته.
نعم سنة.
إذ أنه إرضاء لهن منع نفسه من أمر مباح، من أمر هو حلال له، لكن استرضاء لهن فعل ذلك. هنا ملحظ الشيخ رقة النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء.
نعم.
لم يغفل جانبا عن جانب، لا سيما أن النساء رقيقات النفس، يتأثرن بأدنى موقف.
صحيح، يعني هنا الله تعالى لم يعاتبه على ابتغاء مرضات أزواجه، وإنما عاتبه على تحريم ما أحل الله لك. لم يقل يا أيها النبي لما تبتغي مرضات أزواجك،
لما تحرم.
لو قال ذلك لكان ذلك دليل على أن ابتغاء مرضات الزوجات غير مشروع، لكن الله تعالى جعل الأمر عتابا على التحريم، تحريم ما أحل الله له. وقوله تبتغي مرضات أزواجك، فالله تعالى لم ينهاه عن ذلك. ولهذا نأخذ من هذه الآية أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به مع زوجاتنا، الإنسان ينبغي أن يكون يبتغي مرضاتها في غير ما في غير معصية الله ومحرم الله، ثم أيضا لا يبتغي مرضاتها في التوسع في الدنيا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمعنا عليه زوجاته ويطلبنه النفقة، فهو في هنا لم يحقق لهن مرادهن، بل إن الله تعالى جعل لهن التخيير في أن يبقين على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمتعهن الله، أو يمتعهن النبي صلى الله عليه وسلم متاعا حسنا ويطلقه ويسرحهن. إذن هناك توازن في قضية ابتغاء مرضات الزوجة، ابتغاء مرضات الزوجة في الجلوس معها، في تطيب خاطرها، في تفسيحها، في، لكن ينبغي أن لا يكون الأمر على مصراعيه، بمعنى يفتح المجال في الذهاب بها في حيث ما شاءت إلى الأسواق، يبتغي مرضات أزواجه في اشتراء كل ما تريد من أثاث أو أشياء يعني قد تصل إلى حد الإسراف أو التعلق بالدنيا، هذه حقيقة يعني تحتاج إلى ميزان شرعي. طيب، قال الله تعالى بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله ملاكم وهو العليم الحكيم. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية وقد حرم الله تعالى نفسه ماله أو العسل،
حرم النبي
كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير،
وهذا من هديه صلى الله عليه
وسلم، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان إذا يعني وصل به الحد مرة مرات أو أخذه الغضب أو كذا أن يحلف على قطيعة أو يحلف على منع نفسه من شيء، فإنه ماذا يشرع له؟
يكفر عن يمينه،
يكفر عن يمينه
ويأتي
الذي هو خير، خصوصا إذا كان اليمين في قطيعة رحم، فإن الواجب على الإنسان أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير في صلة الرحم. والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة، يعني لا تجعلوا الله اليمين بالله تعترض الصلة بينكم وبين الأقربين والأرحام، لا تجعلوا الحلف بالله سببا للقطيعة. فالله تعالى لا يريد، أمرنا بالقطيعة، اتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام.
قال: عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض.
نعم، تقطعوا أرحامكم. ثم قال الله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، بعض أزواجه هي
حفصة
رضي الله تعالى عنها. هنا لم يصرح بها القرآن، القرآن من عادته لا يصرح بالأسماء، وتكنية هنا دليل على أن ذكر الاسم هنا ليس له فائدة. طيب، قوله: إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، ماذا تلحظون؟ أسر النبي إلى بعض أزواجه
في نوع مودة،
نعم، قرب، في مودة، في قرب، في خصوصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من أزواجه، حتى أنه كان يسر لهن كثيرا، كان يسر لهن كثيرا. نعم، تفضل.
أيضا هنا نلحظ عدل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ أنه لما جلس مع ماريا وأرضاها حاول عدل مع زوجاته الأخريات بأن أسر لهن الحديث حتى لا تغضب هذه ولا تغضب هذه.
نعم، صحيح. طيب، قال: فلما نبأت به، نبأت به ما إيش؟
أخبرت به عائشة،
أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها،
حفصة رضي الله عنها،
حفصة أخبرت عائشة. وفي قصة العسل عائشة أخبرت حفصة، يعني القصتين على الخلاف. قال: وأظهره الله عليه، وأظهره الله يعني الله تعالى
الله.
أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم وبين له وأعلمه، وهذا يدل على أن الله تعالى يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم حتى على أزواجه، وهذا يؤكد المعية الخاصة التامة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل كما سيأتي. عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا فيه خلق وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقف معه. ما هو؟
التغافل.
عرف بعضه، ما الذي عرفه؟
المهم أو النقاط الرئيسية.
نعم، عرف بعض الحديث أنه الله تعالى أخبرني بكذا وكذا وترك تفاصيل. هذا يؤكد الإنسان، خصوصا الزوج، لأن الرجل كلي والمرأة جزئية، يعني بمعنى تفصيلية. الرجل ينبغي أن لا يقف مع التفاصيل، ما ينبغي أن يقف مع زوجته وأهله مثلا عند أدق الأشياء، وإنما أمور عامة، لو أنكم فعلتم كذا، لماذا فعلتم كذا، أمور عامة. الدخول في التفاصيل سيجعلك الحقيقة في يعني مشكلات دقيقة لا تخرج منها، وهذا الحقيقة سنة التغافل، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا زال التغافل صفة للكرام كما قال بعض السلف، لا زال التغافل هو سنة الكرام وحال الكرام وصفة الكرام، لأن الإنسان الحقيقة الدقيق في المحاسبة شحيح، ولكن الكريم لا يحاسب على كل شيء، يحاسب على الأشياء التي ربما فيها عواقب سيئة. يحاسب على أشياء ربما يتبعها أشياء تتعلق بإشكالات. يعني مثال، أعطونا مثال من الأشياء التي ربما يعني الأب أو الزوج يحاسب أهله ويعني يقف معهم فيها، وأشياء لا يقف معهم فيها.
مثلا الشيخ قلة الملح في الطعام، خاصة هذه الأيام عندما تعد الزوجة الإفطار ويقل الملح في الطعام فيتناوله الزوج ويتذمر تضجر، لا كله ما هي صائمة.
ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. إذن هذه من الأمور اليسيرة، لكن الأمور الكبيرة مثلا حصلت مشكلة بين الأهل والجيران، مثلا حصلت مشكلة مثلا بين الأهل بين البيت والجيران، هنا ينبغي أن يدخل الأب. لماذا؟ لأن هذا حقيقة الله، ولا زال جبريل يوصيني بالجار، قضية متعلقة بوصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بحق الجار. هنا يعني الأمر وصل إلى قضية أذية جار، هنا يجب أن يقف الأب ويحاسب. واضح؟ فالأمور الكبار يقف معها، والأمور الصغار ينبغي أن يجريها، وهو المستفيد، هو المستفيد من ذلك، لأنه الحقيقة إذا وقف عند كل صغير سيشغل نفسه ويشتت ذهنه ويحدث بينه وبين أهله فجوات متى يحتاج من الوقت إلى أن يعني يعالجها. المشكلة والله إنه المشكلة أننا نسمع عن حالات طلاق على أشياء بسيطة. أنا أذكر من الأشياء ما تتوقعون، يعني قالت أريد أن أشتري، أذهب أشتري إلى يعني كذا غرض من، فامتنع، حصل بينهم نقاش ثم في النهاية طلقها. يعني كبرت القضية إن والله أنت ما تريد يعني تلبي لي غرباتي وكذا، وهو لماذا يعني تجاوز عن الأمر حتى ولو لم تريد أن تلبي هذا لمصلحة المصالح، ينبغي أن تنصرف عن الموضوع بلطف. وتفضل.
لذلك يا شيخ التغافل فيه نوع من التنازل،
فيه تنازل،
وأن يعني مش لازم هو قصر في حقي أنا يوم قصر في حقي، أدي حقك وسأل الله الذي لك.
صحيح، الإنسان ينبغي أن يتنازل على حقوقه خصوصا مع أهله،
أقربين.
خيركم خيركم لأهله. طيب، فلما نبأها به يعني نبأها بالشيء الذي أسرته قالت من أنبأك هنا، قال لما نبأها به، هو خبر من الوحي طبيعي، خبر من الوحي قال نبأها، لكن هي زادت قالت من أنبأك، لأن الأمر عندها غريب، كيف يأتيك الخبر وهو سر بيني وبين عائشة. قال نبأني العليم الخبير. العليم الخبير، شوف العليم بكل شيء، والخبير دقيق العلم، يعني أن الله تعالى لا يخفى عليه أنملة من خبركم. الخبير هو دقيق العلم، وهذا يؤكد على أن الزوجة والأولاد والزوج ينبغي أن يراقبون الله، وإن لم يعلم الزوج أو يعلم الأب فإن الله تعالى فوقهم عليم. نبأني العليم الخبير، يعلم حالكم كيف هو حالك، وهذا يجعل الزوجة حقيقة تتقي الله تعالى في زوجها في غيابه، والزوج يتقي الله في زوجته لأنه يعلم أن هناك عليم خبير. قال الله فضل.
لذا الشيخ لو تأملنا في هذين الاسمين من أسماء الله العليم الخبير لقشعر البدن،
نعم.
ولا خافت النفس، ولا ازداد النفس في مراتب، لا ازداد الإنسان في مراتب العبودية لله.
نعم.
إذا مما يزيد إيمان المؤمن التأمل والتدبر في أسماء الله الحسنى.
صحيح. لاحظ ربط الأسماء هنا، في أسماء الله عز وجل ذكرت هنا ستة. في الأولى قال والله غفور رحيم وهو العليم الحكيم، قال نبأني العليم الخبير،
وهي قضية اجتماعية.
وهي قضية اجتماعية. يعني الحقيقة أن القضايا الاجتماعية والقضايا الأسرية ينبغي أن تحضر فيها رقابة الله،
تعظيم الله،
يعني ينبغي أن تحضر فيها معرفة الله، ينبغي أن تربط بالله مغفرة ورحمة وعلما وخبرة وغير ذلك وحكمة. فإن الإنسان إذا استدعى يعني علم الله واستدعى ما عند الله عز وجل من الهدي فإنه سيكون بإذن الله على خير هدي. قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا يعني هنا يجب أن تتوبا.
هذا الكلام لمن يا شيخ؟
لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الله تعالى عليكما أن تتوبا فقد صغت قلوبكما. مالت يعني صغت يعني مالت. مالت عن إيش؟ مالت عن التعامل الصحيح مع النبي صلى الله عليه وسلم. معاشرتكم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا قد تجاوزتما فيها وملتما فيها. نعم.
هل هذا فيه مطعن الشيخ لحفصة وعائشة رضي الله عنهما؟
ليس فيهما، لأن الله تعالى قال هنا عسى ربه انطلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كن فلم يبدله الله أزواجا خيرا منهن. فدل على أن الله تعالى عفى عنهن. وهذه الحقيقة الأمور يعني تدل على أنه لا بد للبيت أن يقع فيه إشكالات. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني أزواجه، يعني يحصل منهن ما يحصل. طبيعة المرأة يعني ضعف المرأة وطبيعة المرأة وخاصة في باب الغيرة، في الغيرة أمرها يعني غريب. نعم.
أيضا كذلك شيخ استحضار قضية التوبة والعفو في نعم. البيت المسلم.
نعم صحيح.
إنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرف بعضه وعرض عن بعض جاء لهم بذكر التوبة والإنابة. نعم. إنه في مجال للصفح.
أحسنت. يا
يعني
سلام.
فهذا لابد منه.
يعني مهما أخطأت زوجتك ومهما أخطأ أخوك فينبغي أن تعرض له بالتوبة بالعفو تتسامح معه بما تستطيع ليعود. وهذا يؤكد على أن المرأة إذا حصل منها ما حصل ينبغي أن تجدد التوبة، لأن حق الزوج عظيم عند الله عز وجل. لو أمرت أحدا أن يسجد أحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني والله تعالى جعل أمر الزوج معظما، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. طيب من أجل الوقت، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه. هنا الله تعالى يريد أن يحفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه فلما يعني وإن تظاهر فإن الله هو مولاه. الله أكبر. يعني هنا الله عز وجل يبين أن الله تعالى منصور من هو ناصره وملائكته جبريل وصالح المؤمنين. لماذا جبريل
مخصوص
بالذكر؟ لأنه أمين الوحي. يعني إن تظاهر عليه فسينزل الوحي عليه. وهذا يجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراعين النبي صلى الله عليه وسلم أدق المراعاة. بعد هذه الحادثة ما كان منهن إلا أكمل الهدي والتعامل. هكذا الله تعالى يريد أن يربي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصالح المؤمنين. من هم صالح المؤمنين؟
بقية المؤمنين.
صالح المؤمنين قيل هنا أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر والد عائشة وعمر والد حفصة، فكأن الله تعالى يقول سيكون حتى والداكما نصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم عليكما. يعني هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. حقيقة إحاطة أو احتياط لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في هذه الأمر. والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم نختم في قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عسى ربه إن طلقكن. كل عسى في القرآن واجبة إلا في هذه الآية. عسى ربه من الله، كل ما جاء في العسى من الله في القرآن فهي متحققة إلا في هذه الآية، لأن هذه الآية مقرونة بالشرط إن طلقكن. هل طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا يدل على الإنسان مهما وجد من زوجاته أو زوجته لا يتسرع للطلاق. الإنسان كان له أن يطلقهن. إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فدل على أنه حين لم يطلقهن أنهن
خير
الأزواج، بل خير النساء. هذه الآية دالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء. ثم تأملوا أيها الأخوة هذا الوصف العظيم الذي يريد الله أن يربي فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تأخذه نساء المؤمنات. هذه الأوصاف، هذه أوصاف أمهات المؤمنات. إن كانت المرأة تريد أن تتشبه بأوصاف المؤمنات أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعليها بهذه الأوصاف. مسلمات تقيم التشريعات، مؤمنات في قلبها خوف وتضرع وتعظيم وإنابة لله عز وجل، أعمال الإيمان بالله والملائكة وكتب اليوم الآخر، قانتات تطيل الطاعة، دائمة الطاعة التصدق، تائبات مهما أخطأنا يتوبنا إلى الله تعالى ويصححن، عابدات أي عبودية تامة في كل أحوالها وحياتها كلها عبودية لله عز وجل، سائحات قيل صائمات هنا، سائحات صائمات، ثيبات وأبكار يعني أوصافهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهن ثيبات وبعضهن أبكار. ولماذا قدم ثيبات؟ لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة، فأخر الأبكار لكثرة الثيبات. على كل حال الحقيقة هذه الآيات تعطينا تربية، التربية البيت النبوي، والله لو أننا أخذنا هذه التربية يعني تربية للنبي وتربية لأزواجه حتى يكون هذا البيت هو القدوة، فعلينا أن نأخذ هذا البيت النبوي قدوة لنا في بيوتنا، والله ستصلح أحوالنا وستكون على أحسن ما يكون. نختم عبد الله.
أيوة الشيخ، نلاحظ الشيخ في معرض كلامنا عرضنا على المرأة كثيرا، يعني المرأة عليها أن تعتذر وتتوب إلى لزوجها إن أخطأت، هل هذا يشعرنا يا شيخ أن الزوج إذا أخطأ لا يعتذر من زوجته؟
لا، وإنما هذه القصة جاءت في حادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه فهي متوجه لذلك، أما قضية الزوج و يعني اعتذاره، النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتذر من 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 حفصة حينما قال يسرك أن أحرمها، لكن النبي لكن الله عز وجل لا يريد أن يحرم النفس على نفسه شيئا أو يمنع نفسه شيئا، فعاتبه على ذلك. وإلا فإن الزوج ينبغي أن يتنازل وينبغي أن يعني يعتذر كما أن المرأة تعتذر وتتوب إلى الله تعالى وتصلح ما قد يكون يقع منها من خطأ. في النهاية أيها الإخوة في ختام هذه السورة هذه الحلقة ونحن نتدبر هذه القصة وهذه السورة العظيمة، ينبغي للمؤمنات أن حقيقة تتأمل واقع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ونختم بأن تتأمل قول الله تعالى المرأة الصالحة، تتأمل قول الله تعالى في آخر آية من السورة وهي قوله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه مريم وهذه أمهات المؤمنين، فحري بنا وبأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا أن يقتدينا بمريم وأمهات المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولنا معكم لقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.